السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أسماء من المغرب. أسماء من المغرب تسأل تقول: هل يجوز أن أصلي جالسة في الشارع الصلاة المكتوبة إذا كنت مسافرة والبيت بعيد عني، في أكون في بلد أجنبي لا يتوفر فيه مكان للصلاة؟ أختي أسماء من المغرب، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة المكتوبة، لا تصح من المصلي إلا قياما، إلا إذا كان عاجزا، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا صلاة المكتوبة، صلاة الفريضة، لا تصح من المصلي إلا قياما. إذا كان عاجز نعم، كما في الحديث حديث عمران بن حصين. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقوم في الفريضة إلا في حالة المرض، لما مرض عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لك يا أختي الفاضلة، تقولين بأنك أنت يعني في 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 الشارع أو في بلد أجنبي، هذا ما يسوغ لك أنك تصلين جالسة، ما يسوغ لك أبدا أنك تصلين جالسة. وذكرت يعني أنك مسافرة، والمسافر يجمع ويقصر ولله الحمد والمن، يجمع يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية ما هي؟ الظهر والعصر والعشاء، يقصرهما إلى ركعتين، ويجمع أيضا بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فأنت بارك الله فيك يعني في صلاة الظهر إذا وجدت مكان تصلين فيه وهو آمن، الحمد لله، تصلين الظهر ركعتين وبعدين العصر ركعتين. وإذا ما استطعت تؤخرين الظهر إلى وقت العصر، حتى لو كان إلى تقريبا آخر وقت العصر، بحيث أنه يبقى وقت يستغرق صلاتين الظهر والعصر قصرا وجمعا. فلذلك أختي الفاضلة تنتبهي لهذا، كذلك المغرب والعشاء. والله إذا أنت تقولين الآن أوشكت الشمس تغرب ولم أصلي الظهر والعصر، وأنا أعلم يقينا لأنني في بلد أجنبي، لو صليت ترتب على ذلك ضرر عظيم وخوف على النفس، هذا عذر. نعم، تصلين جالسة كما نص أهل العلم على ذلك في حالات يعني شبيهة بحالتك مثلا أو أقل أيضا. فعموما أنت الأصل أن تصلين قائمة، بارك الله فيك. مريم من موريتانيا، بارك الله فيها، تسأل عن حكم صيام 6 من شوال والشخص نوى فيها نية القضاء وجمع بين النية، هل يعتبر ذلك جائزا أم عليه إعادة القضاء؟ أختي مريم من موريتانيا، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لصيام 6 من شوال سنة مستحبة، وبالنسبة للقضاء فريضة واجبة. وبالنسبة لقضاء أيام رمضان لمن كان عليه قضاء، الواجب فيه موسع، يعني من بعد رمضان إلى شعبان القادم، فإذا دخل شهر شعبان تضيق القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طيب، آتي إلى مسألتك وهي قضية التشريك بين عبادتين، هذه يسمى التشريك بين عبادتين. فعندك قضاء وعندك صيام 6 من شوال، أنت نويتي بصيام 6 أيام في شوال العبادتين، القضاء مع صيام 6 من شوال، هل يتداخلان؟ هذه مسألة خلافية. الذي يظهر لي والله أعلم أنهما لا يتداخلان. لماذا؟ لأن إحداهما مفعولة على جهة التبع، مفعولة على جهة التبع، والقاعدة الشرعية أنه يجوز التشريك بين عبادتين بنية واحدة أو بعمل واحد، التشريك بين عبادتين بعمل واحد إذا كانت من جنس واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبع. فهنا اجتمع الأمران أخت الفاضل، القضاء قضاء رمضان والتبع. وأيضا في مسألة وهي قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كيف يتحقق صيام الدهر والواقع بأن الأيام 6 ما حصلت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بأن يعني لما قال 6 أيام مع 30 يوم، هذه 36 يوم، والحسنة بعشر أمثالها، يكون عدد أيام السنة 360 يوم. لهذا أخت الفاضلة، طبعا كما ذكرت لك مسألة خلافية، الذي يظهر بأن هذا ما يصح، هذا ما يصح. لكن عموما أنت إذا كنت نويت القضاء كفاك، ما تقضي من جديد، يعني الكلام الآن على 6 من شوال، هل فعلا حصلت الأجر أم لا؟ في الذي يظهر بأنه أنك ما صمت 6 من شوال، وإنما قضيتي ما دام أنك نويت من الليل، كل ليلة من الليالي اللي صمت فيها في شوال نويت الصيام وتنوين القضاء، وقع قضاء، بارك الله فيك. أم ريان من الجزائر تقول: يا شيخ، منذ سنوات كان أبي يشتري لي ذهبا بالتقسيط ولم يكن يعرف أنه غير جائز، ماذا أفعل بهذا الذهب؟ أختي أم ريان من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب لا يجوز شراؤه بالتقسيط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيدها أم بها، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فالوالد أخطأ خطأ كبيرا حينما تعامل بمثل هذه الطريقة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. طيب، الآن الوالد ما عرف الحكم هذا ساعة شرائه، الآن عرف الحكم وأنت عرفت الحكم، الذي يظهر والله أعلم أن على الوالد الآن أن يتخلص من الدين، يسارع إلى ذلك وينصح الصائغ أو البائع ويذكره بالله، يقول له اتق الله، ويجب عليك أيها الصائغ أن تتعلم أحكام البيع، أحكام بيع الذهب والفضة، يجب عليه يتعين. ولذلك هذه رسالة لكل صائغ ولكل صاحب محل ذهب أن يتق الله وأن يتعلم أحكام بيع الذهب والفضة، لأنه للأسف الشديد يعني كثير من باعة الذهب يعينون الناس على مثل هذه المعاملات التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الشرعية عندنا أن الحكم يتبع العلم، ما دام أنه لا يعلم تبقين الذهب عندك وتأمرين الوالد أن ينهي هذا الشيء، وإذا كان شيء جديد الآن يرده ويقول أعطني النقود وينصح البائع، وإذا كان يعني أقساط كثيرة جدا عليكم أنا أنصحك بأن تبيع الذهب وأن تسددي هذه الديون التي عليكم، وإذا استطاع الوالد أن يرجع الذهب ويعيد مسألة الشراء هذا لا شك بأنه أولى، هذا أولى، هذا هو اللي يصحح الأمر. لكن يظهر بأن هذا صعب جدا، لكن عموما إن حصل الحمد لله، إن لم يحصل تبيعين الذهب تتخلصين من الأقساط. إذا تقولي لي لا خلاص هذا كان قديما، لا شيء، لأن الوالد كان يجهل، وأحيانا في جهات ومناطق يكثر فيها الجهل ويعني يندرس العلم، فما ما ما يعرفون مثل هذه المسائل، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا مطلقة وموظفة وعمري 44 سنة، لا يتقدم لي الخطاب إلا نادرا، الآن تقدم لي خاطب أعجبتني كل مواصفاته من حيث الدين والنسب والأخلاق، لكن متزوج وزوجته مريضة، هل في إقدامي على هذا الزواج أكون آثمة بكسر قلب امرأته ووجع قلبها أم لا؟ أختي أم عبد الله من السعودية، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الخير الذي تسعدين به في الدارين. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للتعدد من حيث الأصل لمن كان قادرا على العدل مشروع ولله الحمد، يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا من حيث الأصل ما دام أنه يستطيع العدل، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. المسألة الثانية بالنسبة لهذا الرجل الذي يعني توفرت فيه جميع المواصفات اللي أعجبتك أنت وقلت يعني هذا يعني هبة من الله، هو يبحث عن زوج، يعني الآن هو رجل عنده امرأة أسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية، مريضة، إذن هو يحتاج إلى زوجة، فكونه يبحث عن زوجة سواء أنت ولا غيرك سيتزوج. فأنت بارك الله فيك تقولين بأنك بمثل هذا السن وترغبين في الزواج والحمد لله عندك خير وموظفة، يعني الله عز وجل أخر زواجك، واضح هذا الحكمة، الآن تقولين ما أحد يأتينا من الخطاب، أخر زواجك حتى يعني تنالين هذا الأمر الطيب اللي الله عز وجل وفقك بزوج صالح بدل ما تتورطين بزوج لا يخاف الله عز وجل. قضية أنك والله يعني هل الأشياء تكسرين قلبها، ما تدري، قد تكون المرأة هي اللي تقول لزوجها تزوج، أنت ما تدري، يمكن هي أم العيال هذه، أم زوجة الرجل اللي تقدم لك، هي تقول له تزوج ابن الحلال، في نساء طيبات خيرات، يعني وقعنا في المراض وشوفون الزوج يعني بصحة وعافية ما شاء الله، من 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 صفاء قلبها وصفاء نيتها تقول لها ابن الحلال روح تزوج، أنت ما تظل بهالحالة هذه، أنا ما أقدر، مريضة مسكينة الله يعافيها. فأنت لا تبنين أختي الفاضل هذه الأشياء بمثل هذه الطريقة، أنا أنصحك بأن تقبلي بهذا الزوج، تتوكلين على الله، وإذا علمت المرأة قد تبارك لك تقول أنا اللي حثيتها على نتزوج، وإذا كانت هي ما حثته أحسني إليها وقفي معها وساعديها، صدقيني بأن يمكن هذه المرأة تسعد سعادة وترى بأن هناك خاصة جنس النساء مع بعض وقفت تقفين معه وأنتم عيال وبهذا السن الحمد لله يعني عندك نضوج والحمد لله وخبرة في الحياة، أكيد بأنك تكرمينها وتحسنين إليها، وما يحصل هذا الشيء اللي أنت الآن متوجسة خيفة منه تقول يمكن أكسر قلبها وكذا، أبدا. أنت أرسلتي تستفتين وتستنصحين، هذا الفتوى الجواز والنصيحة الإقدام، أقدمي بارك الله فيك واقبلي بهذا الزوج، صلى الله تعالى أن يكتب لك السعادة. أم ريان من فرنسا بارك الله فيها تقول: أنا اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة، متزوجة من شخص من دولة عربية لمدة 17 سنة، يعني يظهر بأنها تزوجت قبل إسلامها، لدي 4 أطفال، تقدمت بطلب الطلاق منذ بضعة أشهر بسبب سوء سلوك زوجي وقسوته، هو ينفق فقط على والديه ويدفع ثمن المنزل والسيارة والحج ويتركني لوحدي مع الأطفال، وذكرت حقيقة أشياء كثيرة جدا يعني، وتقول لما أطلب منه يعني أشياء ما يعطيني وإنما يعطي والديه، أردت الذهاب إلى الحج يرفض، يذهب هو مع أصدقائه إلى الحج، ذهب 5 مرات، وتقول مشاكلنا أصبحت يعني أيضا ينقل أخبار البيت إلى أخواته وأصدقائه وحتى الأمور الحميمية اللي بينه وبينه، أنا أصبحت مريضة من التوتر، هل من حقي أن أطلب الطلاق؟ أختي أم ريان من فرنسا بارك الله فيك، طبعا أنا قرأت رسالتك طويلة شوي ونحن في البرنامج نطلب الاختصار. أنت تزوجتي من 12 سنة وعفوا أسلمتي من 12 سنة وتزوجتي من 17 سنة، واضح بأنه الرجل هذا تزوجك قبل إسلامك وثم بعد ذلك أسلمت ولله الحمد، هذه والله أكبر نعمة وأعظم نعمة يعني يمن الله عز وجل بها عليك، فاحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان، لأن الدين دين الإسلام ما يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. لهذا الله عز وجل يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فالحمد لله الذي وفقك ورزقك ووهبك هذا الدين العظيم. النعمة الثانية نعمة الأولاد، عندك 4 من الأولاد، اللهم بارك، حرصي على تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم النشأة الصالحة الطيبة التي قد يعني يكونون سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله عز وجل، وهذه نعمة أيضا. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، واضح بأن زوجك لديه إشكالات، أنا أنصحك بأن لا تطلب الطلاق. الإشكالات الموجودة ممكن أن تحل، يعني ليست بالأمور الصعبة أو اللي يعني قد لا يوجد لها حل. زوجك يحتاج إلى يعني تدخل طرف ثالث يكون هو يثق به ويحترمه ويقدره ويسمع كلامه، فيحتاج أن يوضح له بعض الأمور ويبين له، يعني أولا مسألة أسرار البيت، من الخطأ إفشاء أسرار البيت إلى الآخرين، لأن الناس ليسوا سواء في قضية يعني النظرة إلى الآخرين، فمن الناس من هو بريء ويعني مثلا يتكلم ببراءة، ومن الناس من يحمل خبث والعياذ بالله، قد يسعى لتدمير الأسرة، تدمير الأسرة. وقد جرت عادة الناس أنهم ما ينشرون أسرار البيوت، خاصة أنت ذكرت الأشياء الحميمية للأسف الشديد يتكلم فيها مع الآخرين، هذا يدل على أنه يعني شخص سامحيني ويسامحني هو أيضا غير ناضج. يعني أي شخص الآن ينقل أخبار البيت إلى خارج البيت هذا غير ناضج، غير ناضج، ما نضج، ما اكتمل، ما استوى، يحتاج أنه يراجع نفسه. الله عز وجل ما خلق البيوت إلا ليحفظ الناس أسرارهم وأيضا يأخذون راحتهم في البيوت، كيف ينشر أخبار البيت خارج البيت؟ الأمر الثاني مسألة النفقة، لابد أن يفهم بأن نفقتك أولى من نفقة والده. يمكن يتعجب بعض الناس هذا، أنت الآن جرت العادة يعني أو الغالب أن الشخص لديه أكثر من ابن وبنت مثلا ينفقون على آبائهم وأمهاتهم، وقد يكون بعض الآباء والأمهات لا يحتاج إلى نفق، غني ما يحتاج إلى نفق. الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، يجب عليه، ولابد أن يفهم هذا المعنى. كيف الآن يذهب ينفق على والديه وعلى أخواته ويتركك أنت من دون نفقة؟ لذلك لابد يفهم هذا الشيء، من حقك عليه أن ينفق عليك، ولا يجوز له أن يتعذر بأي عذر آخر، يذهب يعمل ويشتغل ويأتي وينفق عليك، وهذا هو الآن ينفق على والديه وعلى أخواته. الأمر الآخر، الحج واجب في العمر مرة واحد، طيب هو ذهب الآن 5 مرات، يعني أليس من حقك عليه أن يذهب بك ولو مرة واحدة، يعني فقط مع أصدقائه وزملائه؟ فيعني اللي ذكرتي كلها هي إشكالات أنا في تقديري بأنها ليست يعني صعبة الحل ولا تمثل سبب من أسباب أنك تطلبين الطلاق، لا تصبرين وتحتسبين، وبقائك مع زوج أفضل من كونك من دون زوج، لأن هذه مشاكل تحل. أما لو كانت المشاكل يعني صعبة ومن الصعب حلها، ممكن، لكن أنت الآن مثل ما ذكرتك بنعمة الله عليك بالإيمان والإسلام، نعمة الأولاد، نعمة الأمن، يعني ونعم كثيرة. أنت جزاك الله خير يعني حتى ذكرتي بأنك ترغبين الهجرة إلى بلاد المسلمين وهو يرفض، وهذا والله من عجب العجب. عموما أخت الفاضلة، أنصحك نصيحة أخيرة، وهي أنك تنظرين شخص يستطيع التأثير على زوجك وتتفقين أنت وإياه، تقولين أن نريد أن ندخل طرف ثالث، قد أكون أنا المخطئة وقد تكون أنت المخطئ، حتى يعني نتفق إلى حل يجمع يعني بيني وبينك، وما نبقى في حالة توتر ولا في حالة قلق. هذا الذي أنصحك به، والحمد لله الأخيار كثر، سواء في هناك في بلدكم أو في بلده الأصلي مثلا تذهبون، أو تتفقون على عالم من العلماء المشهورين في بلاد المسلمين تقولي له يعني واضح أن زوجك رجل متدين يعني يذهب إلى الحج كثيرا، فقولي له شوف أي عالم من العلماء نحتكم أنا وإياك إليه بدل مشاكل ومحاكم وكذا، صدقيني بأنه يوافق، ويمكن قد تكون عندك إشكالات أنت معينة جعلته هو مثلا، سامحيني أقول هذا الكلام، أنه يأخذ يعني طرف وجانب، قد يكون مثلا أنت تكثرين عليه من الطلبات، تكثرين عليه مثلا، أنا ما أدري، قد يكتشف الشيخ هذا الأمر. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يجمع بينك وبينه على خير، وأن يؤلف بين قلبيكما، وأن يصلح أولادكما، وأن يبارك فيهما. بارك الله فيك. أم حسام من اليمن بارك الله فيها تقول أنا معلقة لي من 10 سنوات، معلقة من 10 سنوات وأكثر، وزوجي رافض يطلقني، ولي 10 سنوات أعيش لوحدي مع بناتي، وهو تزوج بامرأة أخرى وأنا معلقة ولا أريد أن أعود إليه مرة أخرى، ما حكم ذلك؟ أم حسام من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه تقول معلقة من 10 سنوات كثير، والله كثير كثير، يعني الآن زوجك علقك، لا أنت زوجة ولا أنت مطلق، طيب ماذا يريد منك؟ يريد يعذبك مثلا؟ يريد ينتقم منك مثلا؟ أم أنه خايف من المحاكم مثلا، أنه إذا اشتكيت عليه بترتب عليه نفقات وأشياء، أو خايف على بناته أن مثلا يضيعهم ولا يضيعون ولا شيء؟ ما يجوز هذا الكلام، هذا كلام، هذا تصرف محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر نساءه هجرهن شهرا فقط، شهر واحد، حتى مسألة الإيلاء الله عز وجل يعني أحكامه سبحانه وتعالى عظيمة، يعني يقول جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني شخص حلف أن ما يقرب امرأته أعطته الشريعة 4 أشهر فقط، 4 أشهر فقط، بعد 4 أشهر يجب عليه إما أن يطلق وإما أن يمسك، إلا أن ترضى المرأة تقول لا أنا راضية، إذا كنت راضية أنت هذا شيء ثاني. في بعض النساء تقول أنا ما خلاص ما لي رغبة في الرجال ولا لي خاطر أني يعني في كذا، وما أبغى أطلق علشان ينفق علي وعلى أولادي، موجود في بعض النساء سبحان الله عندها صبر وتحمل، واضح أنت تقولين أنك طلبت الطلاق وهو رافض، يجوز هذا حرام عليه، يعني هالعشر سنوات كلها آثم هو، بعض الناس ما يعني كأن الأمر ما آثم 10 سنوات وآثم، إما أن يمسك يمسكك ويراجعك ويتقي الله فيك ولا يطلق. أنا الآن ما أتكلم على قضية من السبب، سامحيني قد يكون لك سبب أنت في التنغيص عليه والتنكيد عليه مثلا، إن شاء الله أنك ما أنت من هذا الجنس من النساء، وكثرة الطلبات وكثرة كذا، ممكن بعض الرجال يطفش مثل ما يقولون ها، ويبحث عن زوجة أخرى ويهجر الأخ. أنا أتكلم على قضية أنه لابد أن يعتكي، ما يعني يكون مضر عاضل مضر لك بمثل هذه الصور، أنت ممكن تكونين شابة يعني وتتزوجي. عموما بارك الله فيك، أنت تقولين ما حكم الشرع؟ حكم الشرع أنك تروحين للمحكمة إذا رفض الطلاق تطلبين الطلاق، القاضي يجبره أن يطلق، يجبره أن يطلق، وإذا ما طلق طلق القاضي. 10 سنوات كثير، إحنا نقول سنة كثير، سنتين كثير جدا، هذه مبالغات. عموما أخت الفاضل أنت بالخيار، تقول والله أنا راضية والحمد لله هذا ينفق علي وعلى بناته وما أبغاه خلاص، ما هذا اختيارك أنت ورضاك، تقولي لا ما حكم الشرع في هو، لا هو ما يجوز، وأنت راغب الطلاق يجب عليه يطلق إذا ما راجعك ورجعت المياه إلى مجاريه. لكن ما رأيك أخت الفاضلة بحل وسط مثل ما نصحت الأخت قبل قليل من فرنسا، أنصحك بإدخال طرف من صوبك ومن صوبه، يعني من أهلك ومن أهله، يجتمعان يعني مثلا أشخاص من العقلاء ناضجين كبار سن ها لهم خبرة في الحياة، ويجتمعان ويجلسون معك ويجلسون معه، وبعدين يشوفون أين الخلل، قد يكون الخلل منك، يقولوا لك يا أم عبد الله ترى أنت السبب، أنت اللي وصلت الرجل إلى هذا، تنتهين ولا لا يا أم عبد الله؟ تقولي نعم أنا سأترك كذا وسأترك كذا مثلا، ثم يروحون له إذا قالوا إذا وجدوا بأنه هو السبب، فيقولوا له أنت ستتق الله، أنت اللي كذا، أنت فيك الشغلة الفلانية والشغلة الفلانية مثلا. على العموم هم يقربون وجهات النظر ويردمون الهوة هذه السحيقة اللي صارت بينك وبينه مدة 10 سنوات، ويعني يجمعون، أنت تتنازلين تقول أنا ما أبغى الشغلة الفلانية، هو يتنازل يقول أنا ما أبغى الشغلة الفلانية، وتجتمعون. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما. أبو الحارث من اليمن بارك الله فيه يقول يعني هل تجوز الصلاة عندما أصلي يمشي قط من أمامي وأنا أصلي؟ أبو الحارث من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لمرور القط بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، مرور القط بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، القط والدجاج والبط والغنم مثلا هذه كلها ما وبقيتها ما تقطع الصلاة، ولم يرد حديث بمنع بقطع الصلاة إذا مر مثل هذه الأشياء، والقطة من جملة الطوافين والطوافات في البيوت فما تقطع الصلاة، فأنت إذا كنت تصلي ومرت قطة من أمامك صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. محمد أحمد من السعودية يقول أنا أحب رؤية الأهلة، هل أجر على التفكر في الأهلة أم لا؟ محمد أحمد من السعودية بارك الله فيك أخي محمد، الأصل في المسلم أنه يتأمل في الملكوت الأعلى وفي مخلوقات الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بذلك، وهذه كلها براهين على وحدانية الله وعظمة الله عز وجل. يقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، ويقول جل وعلا يعني ذكر أهل الإيمان والتقوى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ينظرون إلى هذا الملكوت الأعلى، هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه السماوات العظيمة، يقولون، يقول عز وجل عنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل كان ينظر إلى السماء ويقرأ قول الله عز وجل، يقرأ هذه الآيات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ورد في حديث أنه كان يقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. فأنت بارك الله فيك إذا كان لديك يعني رغبة وعناية بالنظر في النجوم والكواكب وفي يعني الأهلة، يعني تنظر إليها نظر إيماني حتى تؤجر على ذلك، ليس نظر هكذا مجرد، لا، نظر بحيث تقول سبحان الله لما ترى الأهلة وكيف يبدأ الأهلة الصغير ثم يكبر حتى يكتمل، وتشوف انتفاخ الأهلة بعدما كان يعني مثل الخيط، ها؟ طيب هذا كله خير بارك الله فيك. ولذلك من المهم جدا على كل مسلم أن يكون له تفكر ونظر، الله عز وجل أمرنا بذلك، قل سيروا في الأرض ثم انظروا أفلا ينظرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون، كل هذه تدخل ضمن وهي تزيد من الإيمان، تزيد من الإيمان. بارك الله فيك محمد. أم محمد من مكة المكرمة المملكة العربية السعودية تقول زوجي يصلي في البيت، فقط يصلي الجمعة في المسجد وأحيانا يترك بعض الجمعة ونادرا يصلي في المسجد، تقول يعني الحمد لله يطلع الدرج ويستطيع الذهاب إلى المسجد، لكن أغلب وقته في البيت، حتى الفجر ينام بدري وما يصليها في وقتها، يعني حسب ما يصحى الساعة 7 الساعة 8. تقول يعني دائما أنصحه دائما ينام، هل علي شيء لو قصرت في حقوقه الزوجية، علما أن المسجد قريب من البيت؟ أم محمد من السعودية مكة المكرمة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. والله حقيقة أنا أتعجب أحيانا من بعض الأسئلة التي ترد من أخواتنا يشتكون أزواجهم ما يصلون، وبالعادة أن الزوج والأب هو المسؤول عن زوجته وعن أولاده، هو الذي يسأل، هو الذي ينصح، هو الذي يعظ، هو الذي ينبه، لكن سبحان الله أصبحت يعني القضية مقلوبة ومعكوسة. عموما يا أختي الفاضلة أم محمد أنت على أجر وأنت على خير، وذكري زوجك بالله، ويعني مثلا تأتي له بالآيات القرآنية اللي فيها خطورة ترك الصلاة أو التخلف عن الصلاة. مثلا الله عز وجل ذكر عن المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول بعض يعني العلماء يقولون بأن هذه الآية في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه وبلغه بأن بعض المنافقين يتخلفون عن الصلوات قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قل لقد هممت، الله أكبر، هذا يدل على ماذا؟ على خطورة الأمر. والعجيب أولا أن زوجك يسكن مكة، وفي أحد يفرط في الصلوات في مكة، وفي أحد عنده المسجد الحرام ما يروح له، يعني على أقل شيء لو صلاة في اليوم. يعني زوجك الآن ما شاء الله ينام بدري، وش يعني يضره لو قام قبل أذان الفجر بنصف ساعة وشغل السيارة ولا استأجر تكسب 10 ريالات وراح شهد صلاة الفجر في المسجد، صلى ركعتين قبل الفجر ب100,000 صلاة، وصلى صلاة الفجر مع الإمام الحرم المكي فيه حتى لو كان في أقصى مكة، أبدا 3 ساعة 25 دقيقة هو المسجد الحرام. غريب يعني جدا، يعني هذا الله عز وجل أنعم عليه بنعمة عظيمة كونه من أهل مكة أو يسكن في مكة. الشيء الثاني رجل معطيها الله الصحة والعافية، تقولي نصعد الدرج، طيب ما يشكر نعمة الله؟ الله معطيه صحة وعافية، كيف يتخلف عن الصلوات؟ كيف يتخلف عن الصلوات ومعطيه الله الصحة والعافية؟ أمن في الأوطان وصحة في الأبدان ونعم متتابعة تترى علينا في الليل والنهار، حتى الناس في وقتنا هذا أكلوا فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء. شوف الجمعيات والأسواق، خيرات ونعم ما كان والله موجودة، ما يشكر نعمة الله عليه. الشيء الآخر يعني من اللي يدفع إلى الإنسان يستغرب، هو أب يعني مسؤول عن رعيته، مسؤول عن أسرته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. يعني الآن ماذا يرجو هو من أولاده ويشوفون أبوهم ينام عن صلاة الفجر ويتكاسل عن الصلاة، والجمعة من مرة يصلي ومرة ما يصلي، كيف؟ والله عز وجل أعطاه الإسلام، وهبه الإسلام، ما قاتل ولا جاهد ولا راح يدور الأرض يبحث عن الحقيقة مثل ما فعل بعض الصحابة، دار الدنيا كلها علشان يقول وين الإسلام، مثل سلمان الفارسي حتى وفقه الله الإسلام. جاء ولد زوجك في بيت مسلم الحمد لله وأسرة مسلمة، ما أدري سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق أن الله تعالى سائل كل راع عما استرعى، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته، حفظ ذلك أم ضيع. مسألة أخرى أنا أسأله بالله وأتمنى يشاهدني، والله كم بيعيش ها أختي الفاضلة؟ زوجك الآن عنده صك مثلا سيعيش بعد 10 20 30 بعد 50 سنة، أسأل الله تعالى يطيل عمره على الطاعة، أسأل الله تعالى يمد في عمره حتى يعمر، لكن ما في أحد يدري متى يموت، ما في أحد في هذه الدنيا. الله عز وجل أخفى الموت عن 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 الناس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ذاك الله عز وجل أخفى الموت عنا. الإنسان الآن يعني هل الآن ما يموت إلا المريض؟ ما سمعتم هذا؟ والله ما يموت إلا المريض، أو ما يموت إلا اللي وصل عمره كذا وكذا، أبدا. الآن الموت يخطف الأجنة في الأرحام، الموت يخطف الأطفال الصغار اللي عمره أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وثمانية أشهر، الموت يخطف 14 سنة و 16 سنة و 17 سنة. كيف يلقى الله عز وجل زوجك وهو مفرط في الصلوات وما في عذر؟ يعني المسجد بجوار البيت. هذه رسالة والله لكل أحد، يعني مثل قصة أختنا الفاضلة أم محمد، يعني نعم، والله نعم عظيمة. الناس أمن في الأوطان واجتماع ولله الحمد، وصحة في الأبدان وأرزاق. الناس بعضهم الآن يموت من شدة الشبع، الناس قديما كانوا يموتون من الجوع، الآن يموتون من الشبع ويمرضون من الشبع. اتقوا الله، ما يفكر الإنسان يقول إني أنا بأدي حق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يغذينا بالنعم ونحن نعصيه، هذه معصية. أي إنسان يتخلف عن الصلوات هو عاصي لله عز وجل. يعني بعض الناس الآن يعتقد المعاصي فقط هي ارتكاب المحرمات، هذا أعظم. إن الله عز وجل هناك نداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت نايم ما يهمك، ما كأن المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. اتقوا الله يا أخواني، كفى والله بالموت واعظا. اللي ما يتذكر يعني ولا يعود إلى رشده إذا تذكر الموت، هذا يشتري له قلب. اللي يقولوا لا اتق الله تراك ميت وما همه، هذا حقيقة يحتاج أن يشتري قلب، ما قلبه ميت، قلبه ميت. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شارك في جنازة وقف يبكي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخوتي لمثل هذا فأعدوا، أعدوا. بكرة يطلع الإنسان ما يتبع ثلاثة، الميت ماله وولده وعمله، يرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع المال والأهل وما يبقى إلا العمل، كل نفس بما كسبت رهين. كيف تريد أن تلقى الله؟ مضيع للصلوات؟ مضيع للجمعة والجماعات؟ كيف؟ والله عز وجل يعني جعلك تغرق في نعمه، أنت غارق في نعم الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يفتح على زوجك بالحق. أختي الفاضلة، أنت إذا رأيت بأن هذا يؤدبه، تقول أنا أبمتنع عنه ولا أهجر أيام مثلا حتى يعني يحس على عمره، يحس على نفسه، طيب ما في مانع، بالعكس جيد هذا. أما تقول لا ما هم والله، ما كأنك على ما قال مثل ما يقولون تكلم جدار مثلا، مثل بعض الناس، الله يعينك، لا تكسرين في حقه خشية أن يقوم بأشياء غير جيدة. بارك الله فيك. خليفة من دبي يقول أنا أستمر في إخبار ونصح أختي الصغيرة اللي عمرها 7 سنوات وذكرها بصلاة العصر، لكنها تظل مغرورة وتقول لا، ما حكم هذا؟ خليفة من دبي بارك الله فيك، يظهر يا خليفة بأنك ما شاء الله شاب صغير ومستقيم ومحب لله ولرسوله، ما شاء الله، اللهم بارك، وحريص على الصلوات، واضح من لغتك وكلامك، وعندك أخت صغيرة حريص عليها، حريص على صلاتها، لكن هي يعني ما تهتم لك وما تقيم كلامك. أنت على خير بارك الله فيك، الحمد لله اللي وفقك وهداك، هذه نعمة من نعم الله، وهذا واضح بأن أثر تربية طيبة من الوالدين. أنا أنصحك يا خليفة بارك الله فيك أنك تستمر مع أختك، لكن لا تشد عليها ولا يعني تقسو عليها، وإنما بالكلام الطيب. أختك الآن ما زالت عمرها 7 سنوات، صغيرة يعني، طيب أنك تذكرها وتغرقها بالثناء، أنت الطيبة وأنت الشيخة وأنت ما شاء الله، والله مبارك، وإن شاء الله أنك كذا وكذا، وتجيب له هدية بعد، قال تقول له مثلا أنا شفتك تصلين وهذه هدية مني لك، هذه حببها للصلاة، هذه حببها للصلاة، وتخبرها بأنك أنت لما تكلمها خايف عليها، واضح؟ تقول لا أنا خايف عليك لما أقول لك مثلا صلي العصر، ليش جالسة، ليش نائمة، ليش كذا مثلا، أنا خايف عليك. وبعدين أنت تحبين الله وتحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة في وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإقامة الصلاة في وقتها. من الكلام الطيب يا خليفة بارك الله فيك، ولك الأجر والثواب. عمر من بلجيكا يقول أنا عمري 17 سنة، الحمد لله متبع للقرآن والسنة تقريبا منذ سنتين ومهتم بالعلوم الشرعية، لكن هذا سبب لي صراع بين أبوي، بين أبي وأمي، ويقولون بأني أنا متطرف في ملابسي وأشياء أخرى، أحترم حقوق والدي، أشرح لهم بأفضل طريقة ممكن، أعرف هذا، لكن لا يريدان أن يفهم، خاصة ذكر كأنه الوالدة، وتهدده بأن يكف عن مخالطة الناس وأن لا يستمع إلى العلماء وشيء من هذا القبيل. يقول ماذا أفعل؟ عمر من بلجيكا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الثبات، أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه. أنت تقول من سنتين ولله الحمد هداك الله عز وجل والتزمت القرآن والسنة، ولكنك واجهت مفاجأة في حياتك، وهو أن الوالدين بدل ما يقفان معك وقفا ضدك، وكأنك تشير إلى الوالدة لأن لغتك شوي فيها ركاكة، كأنك تشير إلى الوالدة. عموما يا عمر بارك الله فيك، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، لا تقلق ولا يعني تحزن، ولا يكون هناك تصرف منك مثلا يخرجك عن حق خط الاعتدال. ولذلك أنا سأوجه لك نصائح تلتزمها، إذا التزمتها ستجد الأمور طبيعية، هم يجدان الأمور طبيعية. أولا لا بد من أن تراقب قلبك ونيتك، أخلص النية لله عز وجل بحيث تكون دائما عملك لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، احرص على الفرائض، الصلوات الخمس في أوقاتها أو شيء من هذا القبيل، هذه الفرائض، صوم رمضان في وقت رمضان. المسألة الثالثة، زد من جرعة بر الوالدين. أنت الآن قبل ما تستقيم قد تكون بار لوالديك وقد تكون غير بار مثلا، لكن أفترض بأنك بار لوالديك، بعد استقامتك يجب عليك أن تزيد من جرعة بر الوالدين، تزيد من الاهتمام، تكون قريب منهم أكثر من أي فترة سابقة، حتى يكتشفان بأن اللي أنت عليه هذا اعتدال وتوسط وليس غلو وتطرف. واضح؟ المسألة الأخرى، إياك ثم إياك أن تحتسب على والدك وأن تنكر عليهما أشياء يفعلانها من الأخطاء كما تنكر على الأجنبي الذي ليس لك به صلة وليس هو من أرحامك. واضح؟ فمثلا الوالدين ألف أشياء، مثلا أنت الآن اكتشفت بأن هذا خطأ، ما تأتي مباشرة تقول اتركوا كذا افعلوا كذا، ما يصلح، ما يصلح هذا، وإنما تترفق بهما وربما تنكر عليهما بطريقة السؤال، يعني تسأل الوالد تقول له يا أبتي هل هذا يعني مشروع مثلا، هل يا والدتي هل هذا مشروع مثلا. أحيانا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تخرج الدعوة مخرج السؤال، مثل ما قال موسى وهارون، قال لفرعون هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. واضح؟ فأعتقد بأنك بهذه الصورة يعني تأسر قلبي والديك، ما يكون ضدك. الشيء الآخر، أحيانا يا عمر في أشياء ممكن تتركها، يعني مثال الآن تقصير الثوب مثلا، يعني إزرة المؤمن ما بين نصف ساق إلى الكعب، الآن أنكروا عليك مثلا لباسة، اجعله على الكعب، هذا يعني من دين الله، هذا من اللباس الشرعي. فإذا أنت الآن فجأة رفعت الثوب إلى منتصف الساق مثلا وهم ما يعرفان هذه الأحكام يواجهانك. أنا أقول حتى الآن في مجتمعاتنا ما ينبغي هذا، الناس ما ألفوا هذا الشيء، ما عرفوا، فلذلك تضعه على الكعب، على الكعب. فلما تقول لك الوالدة ثوبك هذا يدل على أنك كذا، أخفضه، أنزله إلى الكعب، إلى الكعب. المسألة الأخرى، احرص على أن لا تأخذ إلا من العلماء الذين على المنهاج الحق. قد يوجد من الناس من يعني أخذ مساحة في وسائل التواصل لديه غلو وتشدد وتطرف، تنتبه، لابد من أن تأخذ العلم عن العلماء الذين يعني أصولهم في التلقي والاستدلال، أصول الصحابة الكرام وأصول العلماء المتبوعين المعروفين، فتأخذ منهم بارك الله فيك. أحيانا يا عمر ممكن من الحكمة أن تؤجل الشيء، تؤجله؟ قالوا لك ما تفعل كذا. نعم، وقضية الرفقة اللي قالوا لك لا تذهب كذا وكذا، انتبه. فإذا كان والله رفقة عندهم مثلا تكفير، عندهم تشدد، عندهم يعني طعن في مثلا طعن في الأمراء، طعن في العلماء، تكفير المجتمعات، تنتبه، هذا خطر عليك. الوالد والوالدة معهما حق. أما تقول لي لا الحمد لله أنا متبصر والحمد لله على المنهاج القويم والطريق المستقيم وهؤلاء لا صلة لي بهم وإنما أنا أمشي مع أخيار فضلاء، تنظر. فإذا كان مثلا الوالد إلى الآن ما استوعب هذا الشيء والوالدة، قل إن شاء الله وتخفف من صحبتهم حتى يبدأ الوالد والوالدة يثقان فيك ويقولان هذا الولد ما شاء الله على منهج صحيح وطريق قويم ما نخاف عليه. طبيعي جدا أي أم وأي أب يخافان على الولد، خاصة وهما يشاهدان الانحراف اللي يحصل في العالم ويعني أشياء كثيرة يشاهدانها وهي لا تخفى على أحد، فهم يخافان عليك. فلذلك إذا قال لك خفف، تخفف مع من الرفقة والصحبة. الحمد لله عندك القرآن تقرأ وتحفظ، عندك الآن الوسائل هذه تستطيع أن تحضر دروس أكبر علماء الدنيا الآن عن طريق المحمول اللي أنت أرسلت رسالة منه، تستطيع هناك حتى صوتا وصورة ومباشر، مباشر كأنك حاضر الدرس في مكة ولا في المدينة ولا في أي مكان ممن تثق بهم من العلماء. هذه نصيحتي لك يا عمر، واحرص على أن تكسب والديك أكثر من أن تكسب الآخرين. ابدأ بوالديك، صدقني بأنهما سيقفان معك وسيكونان يعني خير عون لك، متى إذا وثق بأنك أنت الآن تدينك صحيح، ليس مغشوش وليس فيه انحراف وليس فيه غلو، وأنت على خير. وأكثر من الدعاء لهما في صلاتك وخارج صلاتك، تلطف معهما، استأذنهما إذا خرجت حتى الخروج استأذنهما. بارك الله فيك يا عمر، وأسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يهدي والديك وأن يدلهما على ما فيه الخير لك ولهما. بارك الله فيك. آية من العراق تقول: إذا أحببت شيء مثلا وكنت أتمنى أن أحصل عليه دائما أفكر فيه، هل هذا يعد من الشرك لأني تعلقت فيه؟ وهل يدخل في قول من تعلق بشيء عذب به؟ آية من العراق، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للإنسان المسلم مدعو أن يقف دائما على قنطرة الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، دائما على قنطرة الوسطية والاعتدال. هذا 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 الذي جاءت به نصوص القرآن والسنة وأرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا يعني تمني شيء معين، تمني شيء معين، إذا ما قدر الله عز وجل لك الحصول عليه فمن الخطأ تضيع الوقت وإنهاك الذهن والعقل وصرف يعني أشياء مادية في البحث عنه، ها، وهو غير مقدر لك، غير مقدر لك. فالإنسان دائما باعتدال، اعتدال دائما باعتدال. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلما نقرأ فيها حقيقة تضيف إلينا إضافات عظيمة، نتعامل باعتدال ووسطية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد شيئا موجودا وما كان يطلب شيئا مفقودا، اعتدال صلى الله عليه وسلم. إذا وجد الطعام أكل، إذا قالوا ما عندنا شيء اليوم يا رسول الله قال إني صائم، إذا شاف السرير قد أعد وجهز نام عليه وإلا نام على الحصير عليه الصلاة والسلام، إذا وجد الحلة والبردة والثوب الجميل لبسه، إن لم يجد لبس إزار ورداء صلى الله عليه وآله وسلم. فحياة معتدية يعني، حتى في لما النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأخلاق والتعاملات، يعني مثلا عند الترمذي بإسناد متكلم فيه يقول عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. واضح؟ شوف اعتدال حتى في قضية العلاقات، يعني تحبين شخص مثلا، يعني تحبين صديقة لك، لا تبالغين. يعني شوف بعض الناس الآن للأسف
يصير صداقة بينه وبين شخص آخر ومحبها، فيعطيه كل أسراره ويعطيه كل أموره، فيكون دفتر مفتوح ومكشوف. هذا قد ينقلب عليه، يصبح عدو، فهنا يحصل الضرر العظيم. لذلك الإنسان يعتدل حتى في العلاقات. وبعض الناس سبحان الله إذا أبغض شخص أبغضه بغض والعياذ بالله، يعني يفجر في الخصومة ويبالغ في الشتيمة. هذا قد يكون يوم الأيام حبيبك، ينقلب إلى حبيب. هذا التوازن والاعتدال. لكن هذا أختي الفاضلة آية، ما يكون شرك. يعني مثلا أنت رغبت في شراء سيارة، مثلا تعلقت في هذه السيارة وتمنيتيها وأكثر من مرة وما حصل سبحان الله، وهذا ما يكون شرك. هذا ليس له علاقة بالشرك. الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقه. لكن حقيقة قد يؤثر على يعني أمور الإنسان الأخرى، ممكن يؤثر حتى على عبادته. يصبح هو في الصلاة مشغول بهذه السيارة ولا بهذا البيت ولا بهذه الحاجة ولا بهذه، ما يصلي صلاة فيها خشوع. فلذلك هو لا يدخل في عملية الشرك، لكنه حقيقة من هو سلوك خاطئ أن الإنسان يبالغ. لماذا شرعة الاستخارة؟ حتى أن الإنسان يجعل الخيرة لله عز وجل. أنت أردت شيء تستخيرين الله عز وجل وتستشيرين أيضا، بارك الله فيك ورضي عنك. خديجة من الجزائر تسأل تقول: ما حكم تعليق الخروز؟ خديجة من الجزائر بارك الله فيك، لعلك تقصدين الخرزات، لأن قلت الخروز أو الحروز مثلا الحرز. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لما يعلقه الإنسان، أستطيع أن أقول بأنه على ثلاثة أشياء. الأمر الأول الأشياء المباحة، الأشياء المباحة مثل ما تعلق المرأة تلبس القلادة في العنق مثلا، تضع القرط في الأذن، هذا لا بأس. السوار في المعصم مثلا، هذا من الأشياء المباحة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وممكن المرأة أيضا تلبس الساعة مثلا، تلبس أيضا الأشياء الملونة مثلا، تتزين لزوجها، تتزين لنسائها مثلا، هذا لا حرج في ذلك. هذا الأصل فيه الإباحة. الثاني تعليق شيء من الحروز بقصد دفع العين والحسد، هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرض، كما في حديث عبد الله مسعود لما قال: عرضوا علي رقاكم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتول الشرك. هذه تميمة محرمة، يعلقون فيها أشياء لدفع العين ودفع الحسد وشيء، حتى لو كانت من القرآن، فالراجح من قول أهل العلم أنه ما يعلق شيء حتى ولو كان من القرآن بهذه النية وبهذا الغرض. فلذلك لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عشرة نفر يبايعونه، عشرة يبايعونه، فبايع تسعة وترك العاشر لأنه رأى في عنقه خيطا، فلما قطعه بايعه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. واضح؟ هذا الثاني. الثالث هو شيء في أصله مباح لكن قد يؤول إلى محرم، خاصة إذا علقه شخص ممن ينظر إليه. يعني مثلا مثل ما يعني هناك خرزات عادية طبيعية، خرزة طبيعية مثل حبات القلادة مثلا، هناك الصدف مثلا اللي على ساحل البحر، هذه يجوز الإنسان أن يستعمله مثلا في صنع الآنية، صنع إناء مثلا في كذا. لكن لما كان هذا يستعمله بعض السحرة وبعض المشعوذين، حقيقة ينبغي تركه، لأنه حتى لو كان نية الإنسان سليمة لأجل التزيين، مثل بعض الناس يقول: والله أنا أحب الصدف هذا، طيب اصنع منه إناء، اصنع زين فيه حاجة، أما أن تصنعه قلادة وتعلقه، هذا يجب سد هذه الذريعة، لأن تفضي إلى أشياء قد يراها الناس فيعتقدون بأنك أنت يا خديجة إنما علقتها لهذا الغرض، ما يفهمون لماذا علقتها، أنت قد تكون بريئة أو سليمة من هذا الشيء. فلذلك مثل الخرز الأزرق هذا أحيانا، أو الخرز اللي مثلا شيء من اللي يستخدم السحرة والمشعوذين والكهان، هذا يجتنب ويستبدل بالشيء الطبيعي الذي ما يكون فيه مشاكل وما يكون فيه مشاركة مثلا مع ما يستخدمه السحر. بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول: الوالد رحمه الله يملك قطعة أرض، قبل ما يموت وصى على الأرض لفلان وفلان من أبنائه، هل يجوز الأخذ بالوصية أم لا، ويوجد شهود على كلام الوصية ولا يوجد ورقة أو إثبات مكتوب من قبل الوالد بتمليك الأرض لأبنائه بعدما توفي أو تسجل للورث؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له. يا محمد بارك الله فيك، إذا كان الوالد أوصى لاثنين من أبنائه دون البقية فهذه وصية باطلة، فلا وصية لوارث، لا وصية حتى لو كانت مكتوبة وعليها شهود، هذه وصية باطلة. ما يجوز للإنسان أن يوصي لمن يرثه، ما يجوز. وكيف الآن يخص اثنين دون البقية؟ لهذا بارك الله فيك أخبر إخوانك بأن هذه وصية باطلة ومحرمة، ويجب على إخوانك أن يعني يسعوا في إبطالها وإعادة الأشياء كلها إلى طبيعتها حتى لا يتعذب الوالد، لأن الوالد ختم حياته بوصية باطلة محرمة تقود إلى حسد وكراهية وحقد ومصائب. فلذلك قل لهم يتركون هذه الوصية. بارك الله فيك. أم نوح من اليمن تقول: عيالي كلهم يكرهوني ولا أحد يحبني، وأنا يعني لست قاسية ولا شيء عليهم، لكن كل واحد يقول تحبين الثاني أحسن مني وأنا أعدل بينهم لكن يكرهونني. تقول: مرة لو دخلت المجلس قاموا، عادني قبل ما أجلس، إلى آخر ما ذكرت. يا أختي أم نوح من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، إجماع الأولاد على كراهيتك هذا يدل على أن في شيء غير طبيعي أبدا. يعني تقولون كل عيالي يكرهونني، في شيء غير طبيعي، إما أن يكون شيء مثلا سحر والعياذ بالله يفرقون بينك وبين أولادك، أو عين حاسدة قوية ضربتكم فشتتت أولادك عنك مثلا، أو شيء من هذا القبيل. عليه اقرأ البقرة في البيت، ارقي أولادك يرقون أنفسهم، أنت ارقي نفسك مثلا، نظف البيت من كل ما من شأنه أن يمنع دخول الملائكة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا اللي أنا يعني أميل إليه، أنك أنت ذكرتي بأن كل واحد يقول أنت تحبين فلان أكثر مني، يظهر هذا السبب والله أعلم، أنك أنت غير منتبهة لعاطفتك ولتعاملك مع أولادك، وتجين مثلا في حالة تمسكين واحد وتقبلينه وتضمينه وتثنين عليه، يحرك عرق الحسد في صدر أخيه، والثاني نفس الشيء ما فهموا طريقتك، ما فهموا طريقتك. لذلك قلت الفاضلة أنا أطلب منك تجتمعين بهم وتقول لهم أنتم عيالي والجميع أنا أحبه، وإذا صدر مني تصرف معين أنا ما أقصد، وكلكم عندي سواء، واتقوا الله في أنا أمكم، وأخشى عليكم من عذاب الله بهذا العقوق، وما يجوز لكم تتصرفون هذا التصرف، وأقرأ عليهم قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وإن شاء الله يعني ربي يهديهم، وقولي لأبيهم يتدخل في هذا ويتكلم معهم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يعني كيف الآن يعني يتعاملون معك بمثل هذه الطريقة؟ في مشكلة، فأنت راجع نفسك وتكلمي مع أولادك، وصلى الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.